أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن المصنف يذكر 6 وجوه من تقرير الإجماع في مسألة حجية الخبر، وبينا منشأ اختلاف الوجوه والتقريرات من جهة أن بعضها يكون على الفتوى وبعضها على العمل، بعضها يكون ممن سوى السيد وأتباعه، بعضها يبدع الإجماع من الكل، وهكذا. فأول هذه الوجوه هو إجماع ممن سوى السيد وأتباعه من العلماء من زماننا هذا أو من زمن المصنف مثلا، رجوعا إلى زمان الشيخين المفيد والطوسي، من دون الشمول لمثل السيد ومن وافق السيد في المنع عن العمل بأخبار الأحد. وهذا المقصود به الإجماع القولي على الفتوى. نتتبع العلماء فنحصل قولهم وفتواهم بحجية خبر الواحد، لكن في هذا الوجه الأول، التقرير الأول، وجهان وطريقان لتحصيل أقوال العلماء. فإن التتبع كما أشير في كلام سابق، إن التتبع لكلام العلماء تارة تفصيلي وبملاحظة كلام كل واحد بانفراده واستخراج رأيه في المسألة، وأخرى إجمالي وبملاحظة دعوى الإجماع التي هي عبارة عن إسناد الفتوى إلى كل العلماء بلفظ إجمالي، بدل أن يقول قاله فلان وفلان وفلان ويعدد الكل، يقول أجمعوا. هذا بمنزلة النسبة إلى كل واحد، لكن نسبة إجمالية. ففي الوجه والطريق الأول من طريقي هذا التقرير الأول، نقول نتتبع فتاوى وأقوال العلماء من زماننا هذا إلى زمان الشيخين، فنجد الكل متفقين وجدانا تفصيليا على الفتوى بحجية أخبار الآحاد، ويجتمع من ذلك هذا المقدار الكافي للحدس بقول الإمام والقطع به. يعني إذا حصلنا اتفاق العلماء من الآن من هذا الزمان إلى زمان الشيخ الطوسي كل العلماء، نقول هذا المقدار كاف عندنا في الحدس بقول الإمام، فيقطع منه بقول الإمام عليه السلام، أو إن لم يقطع بقول الإمام فعلى الأقل يقال هذا المقدار كاف للحدس بوجود نص معتبر واضح الدلالة بين أيدي العلماء، وإن لم يصل إلينا نستكشفه هكذا على الإجمال، لكن من حيث السند معتبر عند الكل، من حيث الدلالة واضح للكل، ولذا كل من رجع إليه منهم فهم منه هذا وأفتى به. أولا كلهم رجعوا، يعني لاعتبار السند. ثانيا كل من رجع فهم هذا لوضوح الدلالة، فاتفق أنهم أفتوا كلهم بفتوى واحدة من جهة هذا الدليل الواضح الواحد. على الحالين ينفعنا، أما استكشاف قول الإمام فواضح، وأما استكشاف النص الذي بهذا شأنه فأيضا كاف في المسألة. ولا نريد أن نستكشف بالضرورة قول الإمام. إذا كان يعني نحن ندعي أنه يكشف بذلك عن نص هو لو وصل إلينا لكنا من جهة السند عملنا به، ومن جهة الدلالة أخذنا أيضا وفهمنا كما فهموا لا غير، لوضوحه وعدم مجال فيه لاحتمالات أخرى. إن شئت أن تقول نص قل نص، واضح. وبهذا يفترق عن مثل الإجماعات المستندة إلى نصوص حيث نسميها مدركية، لأننا نقول مستند إلى هذا فننظر في هذا، فإن فهمنا كما فهموا فبها وإلا فلا. لكن هنا لا نفترض نصا يمكن أن يفهم منه كل واحد خلاف ما فهمه الآخر، نفترض الكشف بمقتضى تطابقهم واتفاقهم عن نص مناسب لذلك، يعني يأبى عن فهم الخلاف، ولذلك لم يختلفوا، ولذلك كلهم فهموا منه هذا الشيء الواحد. والذي عبرت عنه بأنه لو وصل إلينا هذا النص تفصيلا لكنا مثلهم في الاستناد إليه أولا، وفي ما يفهم منه ثانيا، يعني الصدور والظهور. هذا التقرير الأول. التقرير الثاني أن لا نتتبع كلمات العلماء وأقوالهم قولا قولا وبهذا الشكل التفصيلي، بل نتتبع دعاوى الإجماع التي هي عبارة أخرى عن نسبة القول إلى كل العلماء. فإذا تتبعنا دعاوى الإجماع وحصلنا ظفرنا منها بالشيء الكثير المتعدد، 5 6 7 دعاوى مثلا، 10 دعاوى، يمكن أن نقول يحصل لنا من ذلك القطع بصدق الدعوة. يعني مرة يخبرك شخص واحد بالإجماع قل أحصل القطع، لكن إذا أخبرك مثلا 10 من هؤلاء العلماء بالإجماع والدعاوى فيحصل لك القطع بصدق هذه الدعوة بمطابقة مضمونها الواقع، يعني بكون الإجماع واقعا متحققا في الخارج بين العلماء، والعلماء متفقون في الفتوى على هذا المعنى، فيكون كما لو كشفنا اتفاقهم بالتفصيل. ثم ذكر المصنف هنا عبارات أو جماعة ممن ادعوا الإجماع يصلح كون دعاويهم صغرى هذا النحو وهذا الطريق في تقرير الوجه، أنه مبني على تتبع الدعاوى، فنقول هذه دعاواهم فتكشف عن صدق المدعى وتحقق الإجماع الكاشف عن رأي الإمام أو عن النص المعتبر. فأول هؤلاء هو الشيخ، وذكر له عبارة طويلة وفيها أخذ ورد كثير، لكن ذكرها كلها ليتضح رأي الشيخ ولما فيها أيضا من فوائد أخرى. يبقى أن للشيخ هنا عبارة، قال هذا التقرير الأول يكون بأحد وجهين لا يخلو منهما، يريد بذلك أنه يكون بأحد الوجهين على نحو مانعة الخلو، فلا يخلو أن يكون بأحدهما ولا يخلو من كل منهما، لكن ليس على نحو مانعة الجمع. يمكن أن تحصل اتفاق العلماء القولي على الفتوى بحجية الخبر من الطريقين جميعا ويجتمعان، فمن تتبع ذلك تفصيلا تحصل ذلك، ومن تتبع الأقوال إجمالا بملاحظة دعاوى الإجماع أيضا يمكن تحصيل ذلك. قال وأما الإجماع فتقريره من وجوه، أحدها الإجماع على حجية خبر الواحد في مقابل السيد وأتباعه، والمقصود كما قلت لك الإجماع القولي وليس العملي. وطريق تحصيله أحد وجهين على سبيل منع الخلو، وإن لم يكن على سبيل منع جامع. أحدهما تتبع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين، فيحصل من ذلك القطع باتفاقهم. هذا الاتفاق الكاشف الكافي في الكشف عن رضا الإمام عليه السلام بالحكم، أو على الأقل الكاشف عن وجود نص معتبر في المسألة، نص معتبر دلالته واضحة، سنده معتبر، يعني واضحة للكل معتبر للكل، ولذا اتفقوا، يعني بحيث لو وصل إلينا لكنا مثلهم، ولا يعتنى بخلاف السيد وأتباعه. هذا سؤال يبقى على هذا التقرير. إذا حصلت اتفاق هذه المجموعة الكبيرة من العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين، هؤلاء ليسوا كل العلماء، ماذا تصنع بخلاف السيد وأتباع السيد؟ ألا يقدح ذلك في تحقق الإجماع؟ يقول: خلاف السيد وأتباعه يمكن توجيهه بحيث لا يقدح بتحقق الإجماع، وذلك بتوجيهات ثلاثة. أولها أن يقال: هؤلاء معلوم النسب، كما قال الشيخ في عبارته الآتية، شيخ الطوسي في عبارته الآتية يقول هذا، يقول: هؤلاء المشايخ المنكرون للحجية معلوم أنسابهم، يعني نعلم أنهم ليسوا الإمام عليه السلام، فالمخالف ليس المعصوم، ولا يحتمل أنه المعصوم لعلمنا بنسبه، وإذا كان كذلك لم يضر، لأن يبقى مع مخالفة معلوم النسب مجال لدعوى أن الإمام في الباقين، واضح؟ أن الإمام في الباقين. وظاهر هذا الكلام من الشيخ لعله أنه يقول بالطريقة الدخولية، لأن عدم قدح معلوم النسب هو هناك، واضح؟ أو قدح مجهول النسب فقط دون المعلوم هو في تلك الطريقة، حيث يحتمل أن المجهول هو الإمام فيقدح، أما المعلوم فلا يحتمل فلا يقدح، فيبقى قوله في البقية. أما على اللطف فلا فرق بين معلوم ومجهول في أنه إذا خالف أحد أهل العصر قدح، باعتبار أن اللطف ماذا يقول؟ لا يجوز أن يتفقوا على باطل، ولا بد في فرض الاتفاق على باطل أن يخرج الإمام بنفسه أو يرسل شخصا آخر يجعل الحق على لسانه حتى يكون الحق في متناول أيدي هؤلاء. فكلما اختلفوا يحتمل أن المخالف إذا كان مجهول هو الإمام أو شخص أرسله الإمام، وإذا كان معلوم هو شخص ألقي الخلاف على لسانه قدر الله أن يخالف ليكون الحق في متناول البقية، موجود يعني يرونه، لا أنه غير مرئي، لأن الإيصال من قبل الإمام لا يشترط الإيصال إلى كل واحد واحد، إيصال يعني جعله في متناول اليد، وهذا جعل في متناول اليد، التفتوا إليه وانظروا فيه، هذا المقدار كاف في قيام الإمام بوظيفته. فهناك لا يضر جهل وعلم بالنسب، يعني لا يفترق من هذه الجهة، كل الخلاف من أهل عصر علم نسب المخالف أو لا يضر بتحقق الإجماع، لجواز أن يكون خلافه هو الحق الذي اعتمد الإمام عليه في عدم قيامه بالوظيفة بالمباشرة أو بإرسال شخص بخصوصه. أما إضرار مجهول النسب فمختص بطريقة الدخول الحسية، وستأتي عبارة الشيخ وسيفهم منها هذا، وسنقول هناك ونقوله من الآن أساسا، إن الشيخ يصرح في بعض كلام له في مواجهة السيد بأن لا طريقة له إلا الدخول، ولكن يناقش السيد في أنه لا طريق إلى إحراز دخول الإمام بين المجمعين إلا من خلال اللطف لا من خلال الحس، فإن الإمام لا يظهر ويجالس الناس حتى تحس بقوله مباشرة سماعا ولو من دون معرفة الشخص، ولكن بضميمة قاعدة اللطف التي تقول لا يجوز أن يتفقوا ولا يكون اتفاقهم على قول الإمام عليه السلام، نضمن معرفة دخول الإمام بين المجمعين ووجود قوله مع قولهم. واضح الكلام؟ إذن التوجيه الأول لمخالفة هؤلاء أن نقول إنهم معلوم النسب، وإذا علمت أنسابهم علموا أنهم ليسوا الإمام المعصوم، ولم يضر ذلك في وجود الإمام في بقية الأقوال في بقية الجماعة. التوجيه الثاني أن يقال إن خلاف السيد ومن معه حصل لهم لشبهة عرضت لهم، مثل أن يقال كما ذكر العلامة في النهاية أن هذا لشبهة، مثل أن يقال إنه لعلي أمس ما أدري أشرت إلى هذا أو لا، قد لا أكون أشرت، لكن هذا هو التوجيه، إنه لما رأى السيد وأمثاله من المخالفين في حجية الخبر قرب زمانهم من زمان المعصوم وعصر الناس، توهموا أنهم ليسوا بحاجة إلى القول بحجية الخبر. واضح كيف؟ فلذلك ادعوا أنه ليس بحجة، أو توهموا أنه لا يجوز مثلا أن يكون الاستناد إلى الظن مع إمكان تحصيل العلم، فمنعوا من ذلك. وإلا لو قدر لهم أن يكونوا في مثل ظرفنا وفي زماننا بعيدين عن زمان النص والمعصوم ولا طريق لهم من العلم، ما كانوا ليمانعوا من العمل بهذه الأخبار مثلا هكذا. أو يقال كما جاء في كلمات الشيخ أيضا على ما سنقرأ في العبارة، إن هؤلاء المخالفين في المسألة إنما خالفوا بيّنوا خلافهم في وجه العامة عندما كانوا يتباحثون مع العامة، وكان العامة يستدلون في المسألة محل البحث بأخبار آحاد واردة من طرقهم، لم يستطع علماؤنا هذه المجموعة من العلماء المنكرين لم يستطيعوا أن يردوا عليهم بالتكذيب بالصراحة، أن يقولوا لهم أخبار الآحاد التي تأتوننا بها وتعتمدون عليها فيما تقولون من طرقكم وكاذبة، لم يستطيعوا أن يقولوا هذا أو لم يحبوا أن يقولوا هذا للمدارات، فلجأوا إلى الالتفاف بالقول أخبار الآحاد ليست بحجة ولا يجوز الاعتماد عليها، فليس لكم أن تقولوا بكذا استنادا إليها، فقالوا في وجه العامة ويقصدون من ذلك أخبارهم لا في وجه علمائنا، ولا يقصدون الأخبار المروية من طرق علمائنا عن أصحاب الأئمة على الأئمة عليهم السلام. واضح كيف؟ هذه مثلا هذا نوع توجيه يمكن أن يوجه. التوجيه الثالث أن يقال إنه بل طبعا إذا إلى الآن ما بينا كيف شبهة، في الوجه الأول قلنا حصل شبهة من جهة كذا، هنا الشبهة تكون هكذا أن العلماء قالوا مثل هذا في وجه العامة، فجاء مثل السيد ومن مع السيد ممن تأخروا عن هؤلاء المشايخ، فحسبوا أن ذلك يعني رد الخبر الواحد هو مذهب هو المذهب، واضح؟ فقالوا لا يجوز العمل بأخبار الأحد، حصلت لهم الشبهة من هذا. لما رأوا كلام هؤلاء حسبوا ذلك، والحال أن كلامهم كما قلنا صادر في مقام المحاجة مع العامة وللرد على التمسك بأخبارهم لا مطلقا. هكذا توجه الشبهة. الوجه الثالث أنه أساسا لا يعتبر في تحقق الإجماع الكاشف عن رأي الإمام عليه السلام اتفاق الكل، وهذا المقدار الذي حصلناه من أقوال العلماء يرحمكم الله من زماننا إلى زمان الشيخ كاف في القطع بقول الإمام عليه السلام، ولا يضر فيه مخالفته عدد قليل مثل السيد وهذه المجموعة من المنكرين. هذه توجيهات كلها ممكنة، ولا يعتنى بخلاف السيد وأتباعه إما لكونهم معلوم النسب كما ذكره الشيخ في العدة، وإما للاطلاع على أن ذلك الخلاف لشبهة حصلت لهم كما ذكره العلامة في النهاية. ويمكن أن يستفاد من العدة أيضا، من العدة يمكن أن يستفاد هذا، لأن الآن لما بينت لك كيف حصلت الشبهة ذكرت لك هذا الذي نقله الشيخ في عبارته من أن مشايخنا المنكرين إنما أنكروا في قبال العامة، يقصدون أخبارهم التي يروونها هم ويعتمدون عليها في الرأي، فردوا عليهم بهذا ولا يريدون أخبارنا المروية من طرقنا. هذا المقدار ذكره الشيخ، فيمكن أن يكون السيد ومن مثل السيد من المنكرين حصلت له الشبهة من هذا لا من كلام الشيخ، من المحكي بكلام الشيخ، يعني لما رأى واقع كلام المشايخ في شأن الخبر وإنكاره توهم أن هذا هو مذهبهم، والحال أنهم إنما قالوا ماذا في قبال العامة مثلا. لعل الإشارة من المصنف بأنه يمكن أن يستفاد من العدة أيضا إلى هذا القبيل من الاستفادة، وإما لعدم اعتبار اتفاق الكل في الإجماع خاصة على طريقة متأخرين المبني على الحس. المتأخرون كما قال في بعض ما تقدم من مباحث الإجماع المنقول طريقتهم في الإجماع الحدس، ولكن لا يحتاجون إلى اتفاق الكل ليحدثوا بقول الإمام، بل يكفيهم اتفاق المعظم كما قد يكفي البعض مثلا اتفاق الأعيان وأمثال ذلك، لكن اتفاق المعظم حتى لا ندخل بملازمات اتفاقية ونبقى في دائرة الملازمة العادية. يمكن أن يقال يكفي في الملازمة العادية والحدس الضروري اتفاق المعظم، ولا يضر فيه مخالفة مجموعة قليلة من العلماء. هذا في الوجه الأول من وجهي التقرير الأول. الوجه الثاني تتبع الإجماعات المنقولة في ذلك، في هذه المسألة في حجية الخبر، لأن يبدأ بتتبع الإجماعات وإثبات العبائر التي تدل على دعوة فلان وفلان من العلماء الإجماع على حجية الخبر، مثل ما ينقله الآن عن شيخ الطائفة وسينقل لاحقا عن السيد ابن طاووس وعن العلامة وعن المجلس في بعض رسائله، وأطول ذلك هي هذه العبارة، عبارة الشيخ: فمنها ما حكي عن الشيخ قدس سره في العدة في هذا المقام مسألة حجية الخبر، حيث قال: وأما ما اخترته. نحن نقرأ عبارة الشيخ شيئا فشيئا ونشرح ما يحتاج إلى الشرح منها لأنها طويلة. وأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة. هذا أولا. وكان ذلك مرويا عن معصوم عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة عليهم السلام، هذا ثانيا. وهذان شرطان واضحان، رواياتنا ومن طرق أصحابنا وعن المعصوم. وكان يعني الراوي ممن لا يطعن في روايته، المقصود بكونه لا يطعن في روايته أنه يركن إلى روايته وتقبل منه، لكن لا مثل أن تقبل الرواية من جهة قراء في الرواية أو من خارج الرواية، بل المقصود أن تقبل روايته من حيث ذاته، هو نفسه يركن إليه ويؤخذ بروايته وتقبل منه. وهذا عبارة أخرى عن كونه ثقة في النقل مثلا. واضح كيف؟ القرين على هذا التفسير أن الذي يركن إلى روايته يعني الثقة ما سيأتي في عبارة الشيخ لاحقا من قوله: وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه. واضح؟ التفت إلى هذا. ويكون سديدا في نقله. فسر السداد في النقل بالضبط، أن يكون الراوي ضابطا ودقيقا في نقله. وفي تفسير آخر للسداد أن لا يشتمل النقل على ما يخالف ما هو المسلم والصحيح الثابت في المذهب من الأحكام أو العقائد، مثل أن يروي الراوي ما يتضمن الجبر والتشبيه والتفويض والحلول وأمثال ذلك من العقائد الفاسدة، فإن من يروي أمثال ذلك وهو معلوم خلافه من المذهب بالضرورة، هذا لا يكون سديدا في النقل. واضح كيف؟ لا يكون سديدا في النقل، لا يحسن النقل. هذا تفسير آخر. قال: ولم يكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر. هذا أيضا شرط. لماذا؟ هو نفسه بيّن، قال: لأنه إذا كانت هناك قرينة تدل على صحة الخبر فالقرينة تكون هي الموجبة للعلم، ويكون الاعتبار والاعتماد حينئذ على القرينة وعلى العلم الحاصل منها، ولا يكون العبرة بالخبر من حيث هو خبر. وهذا خروج عن محل كلامنا، عما نريده. نريد الاعتماد على خبر الواحد الثقة مثلا، لا على الخبر المقترن بقرينة تفيد العلم. وإلا فلو كان الفاسق أو المخالف أو حتى الكافر إن شئت مع خبره قرينة تفيد القطع بالصحة لأخذنا به، لأن ذلك أخذ من القرينة وليس أخذا بالخبر. وأشار إلى أني كنت قد قدمت وذكرت ما هي القرائن، وهو كان قبل ذلك قد ذكر القرائن التي يمكن أن تكون موجبة للعلم بصحة الخبر، وقال: هي إما موافقة الكتاب، وإما موافقة السنة، وإما موافقة حكم العقل المستقل مثلا. قال: ولم يكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر، لأنه إذا كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة، وكان ذلك موجبا للعلم كما تقدمت القرائن في كلام سابق له. إذن وأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر واحد إذا كان بهذه الشروط جاز العمل به. والذي يدل على ذلك هذه الدعوة، وأما الدليل فهو إجماع الفرقة المحقة. يقول: أنا وجدتهم عاملين بأخبار الأحد، لا يتناكرون ذلك، لا ينكر بعضهم على بعض، ولا يتدافعون لا يدفع بعضهم عن بعضا عن هذا العمل، ولا يرده عنه ولا ينهى عنه، بل تجدهم إذا ادعى أحدهم في المسألة شيئا وقال بشيء لم يعرفوا سألوه عنه، من أين هذا؟ من أين جئت بهذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور قبلوا منه وسكتوا، وليس ذلك، لأن هذه الأخبار التي رواتها معروفون ماذا؟ يعمل بها، يقبلون، حجة عندهم. قال إجماع الفرقة: فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعون، حتى إن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفون، يعني لا يعرفون له مأخذا ومدركا، لأنه يعني قول غريب عجيب لا يعرفون، سألوه: من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور، هذا وكان راويه، هذه القرينة التي قلت لك قبل قليل، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا وسلموا الأمر وقبلوا قوله. إذا ما ذكره قبل قليل من كونه لا يطعن في روايته يعني يريد أنه ثقة مقبول الرواية، واضح؟ هذه العبارة اشتملت على اصطلاحات مثل الكتاب والأصل والتصنيف، وعلى الإجمال نقول قالوا الأصل كتاب ورواية جمعه صاحبه بالسماع من الإمام مباشرة أو من الراوي الذي سمع من الإمام، فهو كتاب تجمع فيه الروايات، روايات الرجل إما التي يأخذها بالمباشرة عن الإمام، وإما التي له طريق فيها إلى الإمام، لكن هو أيضا بعض رواتها، فهو يرويها عن فلان عن الإمام أو عن فلان عن فلان عن الإمام، مثل ما ذاك الأول يرويها عن الإمام بالواسطة أو بالمباشرة، رواية له عن الإمام ويودعها في كتابه، فيسمى أصلا كتابة رواية. أما التصنيف والمصنف بمعنى واحد فهو كتاب لا يختص بالروايات، بل يكون الروايات الموضوعة فيه أولا مأخوذة من كتاب سابق، من كتاب رواية، وثانيا موضوعة مقدمة للبحث فيها للتعليق عليها بالتفسير والتوضيح والاستدلال منها، فليس التصنيف كتاب رواية، بل يغلب عليه عبارة المصنف، يملأه بالشرح والتعليق وبالاستدلال وبالأخذ والرد. في الأزمنة الأخيرة اتسعت هذه الأنواع من التصنيفات، في الأزمنة السابقة القديمة ربما كانت التصنيفات مثلا فيها اختصار، كلامها مختصر، لكن العلوم تطورت وتورمت ويخشى على بعضها من الانفجار من شدة الضغط الحاصل من كثرة ما حشي في هذه العلوم، وشيء منه على الأقل كأنه مما لا يحتاج إليه ولا يترتب عليه ثمر ويمكن الاستغناء عنه، شيء منه له قدر متيقن حتما من هذا القبيل، وهذا في الأصول بالتحديد. كيفما كان فالمصنف هذا المعنى، وأما الكتاب فبالاصطلاح أعم منهما، يطلق على المصنف ويطلق على الأصل، ويشهد لهذه الأعمية مراجعة ما يذكر في تراجم الرواة وأصحاب الأئمة، حيث يقال فلان مثلا يذكرون حاله ويقولون له كتاب، النجاشي مثلا إذا ترجمه يقول له كتاب، غيره إذا ترجمه يقول له أصل مثلا، فيطلقون الكتاب على الأصل، وأحيانا يقولون له كتاب أصل، فالكتاب يصدق في الأصل. وبعض العبارات يظهر منها أيضا صدق الكتاب على التصنيف، بل صدق الكتاب على التفنيس على التصنيف مسلم، واضح يعني بغض النظر عن العبارات مسلم وواضح التصنيف المصنف يقال له كتاب بلا إشكال. بغض النظر عن هذا، من شاء ملاحظة تفصيل هذه الاصطلاحات وتوضيح الفروق بينها فليراجع إلى كتب الرجال، من قبيل كتاب الشيخ السبحاني ذكر هذا البحث في الصفحة 474، من شاء فليراجع هناك. قال: هذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الأئمة صلوات الله عليهم إلى زمان جعفر بن محمد عليه السلام الصادق الذي انتشر عنه العلم وكثرت الرواية من جهته، يعني وما نذكره من العمل بالأخبار بكل قرائنه يكون أوضح في زمان الإمام الصادق عليه السلام، لأنه أكثر ابتلاء بالرواية والأخذ بها. يقول: فلولا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك. بينا لك أنهم مجمعون، بينا لك أنهم متفقون على العمل، لا يتناكرون ولا يتدافعون. لو كان العمل بهذه الأخبار غير جائز ما جاز أن ينعقد إجماعهم عليه. تقول: لماذا لا يجوز؟ يتفقون على أمر خاطئ. نقول: إن إجماعهم فيه معصوم، ولا يجوز اتفاق من فيه معصوم على أمر خاطئ، وإن جاز في العقل وربما في العادة أن يتفق هؤلاء العلماء على شيء مخالف للواقع، لكن كإجماع فيه معصوم هذا لا يمكن. لذلك يقول: لما أجمعوا، لأن إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو. والذي يكشف عن ذلك المشار إليه باسم الإشارة ذلك هو كون الخبر مما ذكر، يعني ما فيه الأوصاف المتقدمة، هذا العمل به هو عادتهم وطريقتهم وسجيتهم. الذي يكشف عن هذا المعنى يقول أن العمل بالقياس عندهم باطل، ولما كان باطلا واضحا بطلانه في مذهبهم ظهرت آثار ذلك، فتجدهم صرحوا بذلك، وتجدهم أنكروا على العامة قولهم به، بل تجدهم أن من علمائنا من قد يستعمل القياس ولو في مقام المحاجة والمخاصمة، ومن باب مثلا من فمك أدينك إلزام العامة بشيء، يقول: قياسكم يقتضي كذا، أو ينشئ قياسا على طريقتهم فيقول نتيجته كذا على خلاف ما قلت، يريد بذلك إفحامه وإبطال ما قال وإلزامه بما ألزم به نفسه. حتى لو فعل مثل ذلك بعض علمائنا من دون أن يكون معتقدا بصحة القياس وجواز العمل به، بل لمجرد المحاجة والجدال، تجدهم يعترضون عليه وينكرون عليه ويتركون ربما كتبه ومصنفاته ولا يأخذون برواياته، حتى ربما بلغ الحد إلى التفسيق. في الجملة هذا حصل مع مثل ابن الجنيد، ابن الجنيد موجود في كتبه مثل هذه الاستدلالات، فيقولون تركوه وتركوا كتبه، وربما فسقه بعضهم استنادا إلى هذا. وابن الجنيد يعني هو في الأصل مخالف استبصر، واستبصر متأخرا وفي سن كبير، لعلي كما أذكر كان ابن 80 عندما استبصر مثلا، أدركته رحمة الله تعالى. فربما ما يجدونه في كتبه من موروثات ما قبل الاستبصار، وربما ولو كان كتبه متأخرا من جهة كونه ما زال في الجملة متأثرا بهذه الطريقة من الاستدلال والاستنباط. وأحسن المحامل أنه يذكره إذا كان تاريخه حديثا، إذا كان قديما وعلى مذهبه في ذاك الوقت، إذا كان حديثا يعني بعد استبصاره يذكره في مقام المحاجة، مع ذلك تجدهم اعترضوا عليه وأنكروا وردوا وتركوا كتبه. وقلت ربما حكم البعض بالفسق. قل هذا في القياس، فلو كان العمل بخبر الواحد عندهم بمنزلة القياس، يعني في أنه متروك وباطل لا يعمل به، لكان اللازم أن يترتب فيه من الآثار ويظهر مثل ما ظهر في القياس من التصريح بذلك والرد على العامة العاملين أو غير العامة والاعتراض بعضهم على بعض والتدافع كيف تعمل بكذا، ولا يتحقق إجماع في الحد الأدنى. وقد بينا خلاف ذلك كله، فقد قلنا لك إن إجماعهم قائم وإنهم يعملون بالأخبار لا يتناكرون ولا يتدافعون، فضلا عن أن يفسق بعضهم بعضا. فهذا يكشف عن أن حالة الخبر عندهم من حيث العمل والعدم ليس كحال القياس، فالقياس متروك والخبر معمول به كما قلنا لك. تقول والذي يكشف عن ذلك أنه لما كان العمل بالقياس محظورا عندهم في الشريعة لم يعملوا به أصلا، وإذا شذ منهم واحد وعمل به في بعض المسائل أو حتى ولو استعمله على وجه المحاجة لخصمه وإن لم يكن اعتقادا، وإن لم يكن الأخذ به اعتقادا لا، ردوا قوله وأنكروا عليه وتبرأوا من قوله، حتى أنهم يتركون تصانيف من وصفناه ورواياته. وهذا الترك ربما يكون عن تفسيق أو على الأقل عن شبهة فسق، يكون يحتمل في هذا فسقا ولا نثق بعد بنقله مثلا. إذن حتى أنهم يتركون تصانيف من وصفناه ورواياته لما كان عاملا بالقياس. فلو كان هذا حال القياس، ونريد أن نقيس على القياس حال خبر الواحد فننظر هل هو مثله أو لا، نقول لو كان مثله لا ظهر فيه ما ظهر في ذاك، لكنه لم يظهر فيه ما ظهر في ذاك، إذن هو ليس مثله. قال فلو كان العمل بالخبر الواحد جرى بذلك المجرى بينهم وعندهم لوجب فيه أيضا مثل ذلك، وقد علمنا خلافه لم يجري فيه مثل ذلك، فإن بينا لك أنهم يعملون لا يتناكرون. فإن قيل، وبهذا كر من الشيخ بلسان خصمه طبعا بنفس ما الدعوة التي أبطلها في كلامه الأخير، ماذا أبطل الآن في كلامه الأخير؟ دعوة كون العمل بالخبر الظني بخبر الواحد كالعمل بالقياس متروكا، هذه الدعوة الآن أبطلها وقال ليس حاله كالقياس، ولو كان لظهر فيه ما ظهر في القياس لكنه لم يظهر فلم يكن. عين هذه الدعوة الآن يكر مرة أخرى بها في الإشكال، وإذا كان عين هذا الذي أبطلته فلماذا تكرر ذكره في الإشكال؟ قل هذا إبطالها، وكأن هناك منشأ للدعوة يريد ببيان هذا الإشكال الذي عبارة عن هذه الدعوة مرة أخرى ضرب هذا المنشأ، وإيضاح هذا المنشأ وأنه لا يصلح لما توهمتم منه. بعبارة أخرى نريد أن نقول أن الطائفة أو على الأقل جملة من علمائها من مشايخكم، مشايخ شيخ الطائفة من قبله من المشايخ، هكذا يقول على لسان المستشكل، جملة من هؤلاء تركوا العمل بخبر الواحد وصرحوا ببطلان العمل به أحيانا تصريحا في الأصول عند بحث هذه المسألة مثلا، وفي الفروع في مقام استدلال في مسألة فرعية. هؤلاء إذا تركوا العمل وصرحوا به أحيانا، بل بعضهم مثل السيد المرتضى في عبارة له معروفة جعل ترك العمل بالخبر في المذهب كترك العمل بالقياس في المعروفية والوضوح. طيب مع مثل هذه القرائن كيف يصح منكم دعوة إجماع الطائفة على العمل بخبر الواحد، والحال أن هذه القرائن توجب العلم بأن الطائفة ليست مجتمعة على العمل بخبر واحد ولا ترى العمل به، بل هو عندها كالقياس كما يفهم من مثل هذه العبارة وربما من غيرها من عبارات أو من سلوك وعمل وتشدد في الطعن والرد. إذن ما يقال من أن ترك العمل في مذهبكم في طائفتكم بالخبر الواحد هو كالقياس له أصل وله منشأ، وهذه بعض مناشئه، تعبيرات القوم، تصريحاتهم بالرد بعدم العمل، عدم العمل عمليا من بعض، وهكذا. ومعه كيف يمكن أن تدعي الإجماع عليه وأن تقول هو ليس بينهم كالقياس؟ هذه هي الدعوة. وأما الجواب على هذا الكلام فأن الذي معلوم حاله في الطائفة وأنه لا يعمل به ويكون ذلك غير قابل عندهم للإنكار هو ما كان من أخبار الآحاد يرويه مخالفوهم يختصون بروايته، ولا يكون مرويا من طرق علماء الطائفة عن أصحاب الأئمة إلى أئمتهم عليهم السلام. هذا النوع من الأخبار لا يرون العمل به ولا يجيزونه، وأما ما كان من الأخبار من طرقهم عن أصحاب الأئمة إليهم صلوات الله عليهم فهذا الذي ذكرنا لك وبينا فيه أن المعلوم خلاف ما ذكرت، يستدلون به لا يتدافعون ولا يتناكرون، ولو كانت حاله كحال القياس لظهر ما يدل على ذلك منهم من التصريح فيه بالبطلان والطعن على العامل به وترك كتبه ورواياته تفسيقا له أو ما هو بمنزلة التفسيق مثل الشبهة مثلا التي أشرنا إليها. وكل ذلك في هذا القسم من الأخبار لم يكن. قال فإن قيل كيف تدعون إجماع الفرقة المحقة على العمل بخبر الواحد الذي يدلك على أن هذا من كلام الشيخ بلسان الاستشكال على لسان الخاص تعبيره بالفرقة المحقة؟ لو كان الخصم يتكلم وهذا إشكاله ما كان ليقول الفرقة المحقة، لكن الشيخ يضع هذا الإشكال على لسان الخاصم ويسوقه بلسان الإشكال ليرد عليه. على كل حال إذن
المحقة شيعة مو محقة في الإجماع،
معقل الشيعة. الخصم إذا تكلم معك ما يقول لك كيف تدعي إجماع فرقتك المحقة، ما يراك محقا حتى يخاطبك بهذا الخطاب اللطيف، صحيح؟ تصورني خصمك وأكلمك وأنت تدعي إجماع طائفتك، ماذا أقول لك؟ كيف تدعي شيخنا الجليل إجماع الفرقة المحقة؟ وبلماذا أقول محقة؟ لأني أراها محقة، إذن خرجت عن ديني. تعارف مثلا هكذا يعني جاملة. أفترض أن هذا من كلام الشيخ يجعله بلسان الإشكال، وبحسب الظاهر هو واضح. إذن كيف تدعون إجماع الفرقة المحقة على العمل بخبر الواحد والمعلوم من حالها أنها لا ترى العمل بخبر الواحد، كما أن المعلوم أنها لا ترى العمل بالقياس؟ هذا معلوم، لكن من أين معلوم؟ قلت لك من أمثال هذه القراءة التي سردناها. يعارضك فيقول فإن جاز ادعاء أحدهما جاز ادعاء الآخر، إن جاز ادعاء جواز العمل بأحدهما الإجماع على أحدهما حجية أحدهما، عبر ما شئت، مقصود هذا المعنى جاز ادعاء الآخر لأن الحال واحدة. يعني لو جاز كما فعلت أنت أن تدعي حجية الخبر والإجماع على الخبر للازمك من حيث اتحاد حال الخبر محل القياس عندهم أن يجوز أيضا أن تدعي مثل ذلك من الإجماع والحجية في القياس، لكن هذا بلا إشكال باطل، فيدل على بطلان الأول، وأن ما ادعيته في الأول وهو الخبر ليس بصحيح ما دامت حاله كحال الحياص. القياس لا يمكن أن يكون ما تدعيه صحيحا من حجية الخبر ومن الإجماع عليه. قيل له، إن قال قائل هذا، قيل له المعلوم من حالها الذي لا ينكر أنهم لا يرون العمل بخبر الواحد الذي يرويه مخالفوهم في الاعتقاد، يرونه ويختصون بطريقه لم يرد من طرقهم، من طرق أصحابهم. وأما ما كان رواته منهم، يعني من الطائفة المحقة، وطريقه أصحابهم هؤلاء العلماء والمشايخ، فقد بينا أن المعلوم خلاف ذلك، وبينا الفرق بين ذلك وبين القياس، وأنه لو كان معلوما واضحا حظر العمل بخبر الواحد لجرى مجرى العلم بحظر القياس، اتضح وانتشر. كيف الآن الكل يتفق وواضح عندهم لا يعمل بالقياس، كان العمل بالخبر كذلك، وأنه وقد علم خلاف ذلك. انتهى الأمر. هذا المقدار نكتفي به اليوم نظرا لانتهاء الوقت، والحمد لله رب العالمين.